إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها نحن هذه الأيام نوشك على مغادرة هذا الشهر المبارك، وتنصرم أيامه وتنقضي لياليه. هذه الليالي التي آخرها كما يقال مسك هي العشر الأخيرة من رمضان، وهي أفضل الليالي على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وفيها تلك الدرة العظيمة والجوهرة الجميلة، ألا وهي ليلة القدر التي قال الله جل وعلا إعلاء لشأنها ورفعا لقدرها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي سبب اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، الاجتهاد الغير مسبوق كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي ما لا يجتهد في غيره من الأيام والليالي. وهذه رواية العارف بأحواله، زوجته وحبيبته رضي الله تعالى عنها، التي روت لنا هذه الأحاديث العظيمة المبينة لحال النبي عليه الصلاة والسلام ولشأنه في هذه الليالي العظام. له شأن يختلف عن غيره من سائر الليالي والأيام، كان يجتهد، واجتهاده فداه أبي وأمي، إنما هو في عبادة ربه تبارك وتعالى، لا الاجتهاد الذي عليه أهل زماننا الذين يلعب بهم الشيطان كما يشاء في مثل هذه الليالي الثمينة الغالية، يضيع لهم أوقاتهم بالتسوق تارة وبالسهر واللهو تارة أخرى، وبصناعة ما لذ وطاب من أنواع الحلويات. وهذا اجتهاد نسائنا في هذه الليالي المباركات لصرفنا عما هو أفضل لنا عند ربنا تبارك وتعالى، أن نجتهد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإجمال الذي ذكرته أمنا عائشة في هذا الحديث فصلت فيه نوعا ما في الحديث الآخر الذي هو كذلك من روايتها وإحدى بركاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما في الصحيح أنها قالت: كان إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كما في رواية أخرى: أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن اعتزاله للنساء وتركه لأنواع الشهوات التي أباحها الله تبارك وتعالى وزينها لعباده وحببها لهم حتى لأكرمهم وأحبهم إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن هذه الطيبات لا تشغله عن عظيم المهمات وعن الاجتهاد في التعبد في مثل هذه المواسم الطيبة المباركة لا تلهيه أهله ولا زوجته ولو كانت أطيب النساء وأجملهن على الإطلاق. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم عليه أن لا ينغمس في الملذات في كل وقت وزمان، بل عليه أن يأخذ منها ما يعينه على طاعة ربه تبارك وتعالى. بعض الناس أصلحهم الله، هذا الهم أصبح هوس عندهم، حديثهم دائما وأبدا عن النساء، عن التعدد، ويتنافسون في ذلك، والرجل عندهم وفي زعمهم هو الذي حطم الرقم القياسي، هو الذي عدد بأربع أو طلق وأعاد الزواج مرة أخرى وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. همة هؤلاء الرجال لا تعدو عن فروج النساء لأجل كثرة اشتغالهم وحديثهم في هذا الموضوع، حتى أننا تفاجأنا بأن وجدنا منهم من جعل حديثه هذا في أيام حجه، تلك الأيام المعلومات المعدودات التي رغبنا الله جل وعلا فيها بالإكثار من ذكره والإقبال عليه تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه، وهذا مستفاد من قوله شد مئزرة. قال أهل العلم كناية عن اعتزاله النساء، وهو كناية كذلك عن حزمه في اجتهاده في تعبده لربه تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة هو حال نبينا دائما وأبدا، كان يقوم من الليل كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطرت قدماه من شدة وطول القيام، ليس في رمضان فحسب، ولكن في رمضان اجتهاده أكثر وإقباله على الله تبارك وتعالى أعظم من وظائف هذه الأيام المباركة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حتى لقي ربه تبارك وتعالى. أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف معناه أن يلزم بيت الله تبارك وتعالى، أن يلزم المسجد الذي هو فيه، لأنه من مساجد الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وإن أعله بعض علمائنا بالشذوذ، إلا أن هذه حجة ضعيفة مردودة فيما نعتقد، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الحديث الأصل فيه أن يحمل على ظاهره، والشذوذ لا بد من إثباته بمجموع الطرق وبالنظر في الرواة وما إلى ذلك حتى يحكم عليه بهذه العلة التي يعرفها ويحسن استعمالها الحذاق من النقاد من علماء الحديث كالإمام الألباني رحمة الله عليه في زماننا. فالاعتكاف سنة من سننه، كان يظهر اجتهاده عليه الصلاة والسلام بأن يتفرغ لعبادة ربه بالكلية. يلزم المسجد، المسجد النبوي مسجده، لا لشيء إلا لصلاة وذكر وتلاوة للقرآن ودعاء لله تبارك وتعالى. وما أحوجنا لمثل هذه الوظائف العظيمة في هذه الأيام المباركة، اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن يتحقق هذا الاقتداء في مثل هذه الهمة التي كانت عند نبينا عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نترفع عن القيل والقال والخوض فيما لا يعني الإنسان والكلام في السياسة والتفكه بذكر الأخبار الأخبار وروايتها كما هو الغالب على مجالس الناس في أيامنا، والله المستعان. تحقيقا للتأسي بهذا النبي الكريم أن نجتهد اجتهاده وأن نغير من حالنا، عسى الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا ويستجيب دعاءنا. نلتمس في هذه العشر درة العشر، ودرة العشر هي ليلة القدر التي إن وفق العبد إليها وتقبل عمله فيها كان هذا خير له من عبادته أكثر من 80 سنة، فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. نسأله جل وعلا أن يبلغنا كما بلغنا رمضان، أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يستجيب أعمالنا ودعاءنا فيها. وأحب الأدعية فيها كما أرشدنا إلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والاجتهاد والصدقات وسائر أنواع الخيرات، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها نحن هذه الأيام نوشك على مغادرة هذا الشهر المبارك، وتنصرم أيامه وتنقضي لياليه. هذه الليالي التي آخرها كما يقال مسك هي العشر الأخيرة من رمضان، وهي أفضل الليالي على الإطلاق عند الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وفيها تلك الدرة العظيمة والجوهرة الجميلة، ألا وهي ليلة القدر التي قال الله جل وعلا إعلاء لشأنها ورفعا لقدرها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهي سبب اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، الاجتهاد الغير مسبوق كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أي ما لا يجتهد في غيره من الأيام والليالي. وهذه رواية العارف بأحواله، زوجته وحبيبته رضي الله تعالى عنها، التي روت لنا هذه الأحاديث العظيمة المبينة لحال النبي عليه الصلاة والسلام ولشأنه في هذه الليالي العظام. له شأن يختلف عن غيره من سائر الليالي والأيام، كان يجتهد، واجتهاده فداه أبي وأمي، إنما هو في عبادة ربه تبارك وتعالى، لا الاجتهاد الذي عليه أهل زماننا الذين يلعب بهم الشيطان كما يشاء في مثل هذه الليالي الثمينة الغالية، يضيع لهم أوقاتهم بالتسوق تارة وبالسهر واللهو تارة أخرى، وبصناعة ما لذ وطاب من أنواع الحلويات. وهذا اجتهاد نسائنا في هذه الليالي المباركات لصرفنا عما هو أفضل لنا عند ربنا تبارك وتعالى، أن نجتهد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإجمال الذي ذكرته أمنا عائشة في هذا الحديث فصلت فيه نوعا ما في الحديث الآخر الذي هو كذلك من روايتها وإحدى بركاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كما في الصحيح أنها قالت: كان إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كما في رواية أخرى: أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن اعتزاله للنساء وتركه لأنواع الشهوات التي أباحها الله تبارك وتعالى وزينها لعباده وحببها لهم حتى لأكرمهم وأحبهم إليه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن هذه الطيبات لا تشغله عن عظيم المهمات وعن الاجتهاد في التعبد في مثل هذه المواسم الطيبة المباركة. لا تلهيه أهله ولا زوجته ولو كانت أطيب النساء وأجملهن على الإطلاق. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم عليه أن لا ينغمس في الملذات في كل وقت وزمان، بل عليه أن يأخذ منها ما يعينه على طاعة ربه تبارك وتعالى. بعض الناس أصلحهم الله، هذا الهم أصبح هوس عندهم، حديثهم دائما وأبدا عن النساء، عن التعدد، ويتنافسون في ذلك، والرجل عندهم وفي زعمهم هو الذي حطم الرقم القياسي، هو الذي عدد بأربع أو طلق وأعاد الزواج مرة أخرى وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. همة هؤلاء الرجال لا تعدو عن فروج النساء لأجل كثرة اشتغالهم وحديثهم في هذا الموضوع، حتى أننا تفاجأنا بأن وجدنا منهم من جعل حديثه هذا في أيام حجه، تلك الأيام المعلومات المعدودات التي رغبنا الله جل وعلا فيها بالإكثار من ذكره والإقبال عليه تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه، وهذا مستفاد من قوله شد مئزره. قال أهل العلم: كناية عن اعتزاله النساء، وهو كناية كذلك عن حزمه في اجتهاده في تعبده لربه تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة هو حال نبينا دائما وأبدا، كان يقوم من الليل كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطرت قدماه من شدة وطول القيام، ليس في رمضان فحسب، ولكن في رمضان اجتهاده أكثر وإقباله على الله تبارك وتعالى أعظم من وظائف هذه الأيام المباركة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حتى لقي ربه تبارك وتعالى، أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه أن يلزم بيت الله تبارك وتعالى، أن يلزم المسجد الذي هو فيه، لأنه من مساجد الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وإن أعله بعض علمائنا بالشذوذ إلا أن هذه حجة ضعيفة مردودة فيما نعتقد، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الحديث الأصل فيه أن يحمل على ظاهره، والشذوذ لا بد من إثباته بمجموع الطرق وبالنظر في الرواة وما إلى ذلك حتى يحكم عليه بهذه العلة التي يعرفها ويحسن استعمالها الحذاق من النقاد من علماء الحديث كالإمام الألباني رحمة الله عليه في زماننا. فالاعتكاف سنة من سننه، كان يظهر اجتهاده عليه الصلاة والسلام بأن يتفرغ لعبادة ربه بالكلية. يلزم المسجد النبوي مسجده لا لشيء إلا لصلاة وذكر وتلاوة للقرآن ودعاء لله تبارك وتعالى، وما أحوجنا لمثل هذه الوظائف العظيمة في هذه الأيام المباركة، اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن يتحقق هذا الاقتداء في مثل هذه الهمة التي كانت عند نبينا عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نترفع عن القيل والقال والخوض فيما لا يعني الإنسان والكلام في السياسة والتفكه بذكر الأخبار وروايتها كما هو الغالب على مجالس الناس في أيامنا، والله المستعان. تحقيقا للتأسي بهذا النبي الكريم أن نجتهد اجتهاده وأن نغير من حالنا، عسى الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا ويستجيب دعاءنا. نلتمس في هذه العشر درة العشر، ودرة العشر هي ليلة القدر التي إن وفق العبد إليها وتقبل عمله فيها كان هذا خير له من عبادته أكثر من 80 سنة، فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. نسأله جل وعلا أن يبلغنا كما بلغنا رمضان، أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يستجيب أعمالنا ودعاءنا فيها. وأحب الأدعية فيها كما أرشدنا إلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والاجتهاد والصدقات وسائر أنواع الخيرات، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.